بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم الأمن الفكري، هذا البرنامج الذي نقف فيه في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها ماذا؟ المسلمة. في هذا اللقاء سنتكلم عن خلق فاضل مهم جدا على المسلم أن يلتزمه. نحن نرى هذا الخلق حقيقة حصل فيه تفريط كثير الآن من المسلمين، أصبحوا لا يبالون ولا يهتمون ولا يستشعرون أثر الإثيان به، ثم لا يستشعرون كذلك أثر مخالفته، حتى والله إنك لتجد وتعجب أشد العجب في معاملتك من الناس، من الصعب أن تجد فيهم أحيانا الإنسان الصادق الذي يصدقك في قوله وفعله وتصرفه ويصدقك حتى في مشاعره تجاهك في حياته اليومية. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على بث هذا الخلق الفاضل، والله الذي هو أساس كل خير. بعض الناس يرى تطور الغرب، الغرب ما تطور هكذا إلا لما ولد الصدق منهم حقيقة في تعاملهم، الصدق في عملهم، الصدق في حياتهم اليومية، عدم الكذب والغش والأمور المعاني، فلنكون صادقين موجودة عند بعضهم، مع أن دين الإسلام أصلا سبقهم بمئات وآلاف السنين في تقرير هذه القضية. يكفيكم شرفا ويكفيكم سؤددا على أن نبينا عليه الصلاة والسلام حتى وهو في جاهليته كان يلقب الصادق الأمين. لما حصل الخلاف بين كفار قريش في الكعبة وفي يعني من أي قبيلة منهم تضع الحجر الأسود بعدما انتهوا من بناء، اختلفوا فاتفقوا على أن الداخل الذي يدخل من هذا الباب يحكم. سبحان الله، قدر الله على أن الداخل هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا يعني كفار قريش، جاء أو دخل الصادق الأمين، دخل الصادق الأمين، نحن رضينا بالحكم. لماذا؟ لأن الذي دخل هو محمد بن عبد الله، مع أنه لم يكن رسول ولم يكن بعث إلى الآن، لكن لا يختلف اثنين ولا ينتطح كما يقال تيسين من كفار قريش على صدقه وأمانته، وفلقد كانوا يودعون ودائعهم عنده عليه الصلاة والسلام. نأتي معكم الآن إلى قضية الصدق. الصدق معناه هو أن يكون قولك مطابقا للواقع، فإن طابق قولك الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. لذلك الله جل وعلا ذكر الصدق في كتابه كثيرا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. الصدق في القرآن ورد كثيرا، واذكر في الكتاب إبراهيم أثنى الله على أنبيائه بأنهم أهل صدق، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من أكثر الصفات التي أثنى الله عليها صفة الصدق، ولذلك الصدق. لماذا هذه الصفة بالذات؟ لأنه من الصعب أن الإنسان يلتزم بها، ولا أقول لكم الإنسان في هذا الزمن يعاني والله، يعني لو كان صادق في كل شيء كان الله في عونه، ربما يطرد من وظيفته، ربما يختلف مع زوجته، ربما يقف في خلاف مع الناس، فقط لأنه صادق. لأن ماذا؟ لأن الزمن هذا يحتاج إلى مجاملة، ويحتاج إلى تورية، ويحتاج إلى كذب أحيانا. نحن لا نقول يحتاج إلى كذب، الكذب ليست له أي حاجة، أنا أقصد بكلامي كوني يحتاج إلى كذب في نظرته هو، أما في الواقع الكذب لا يحتاج إليه أبدا، ولا أي محرم من محرمات يحتاج إليه. الشاهد من ذلك كله أن الله جل وعلا قال، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ووصف الله نفسه بهذا الصفة وقال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. الله جل وعلا اتصف بهذه الصفة وأمر أنبياءه أن يتصفوا بها، وأمر الأنبياء وهم الرسل أقوامهم أن يلتزموا بها، لأنها شعار الإيمان ودليل على صدق العبد مع الرحمن، ودليل كذلك على وفاء الإنسان في حياته اليومية وثباته عليها. أنواع الصدق، الصدق له عدة أنواع. فأولا الصدق مع الله، أن تصدق مع الله في عبادتك، لا تعبد غيره، لا تتوجه إلى غيره، لا تتعلق بغيره، يكون قلبك صادقا مع الله، أقوالك وأفعالك ومراداتك كلها وفق شرع الله جل وعلا. الصدق مع الله باتباع أوامره والاجتناب عن نواهيه وترك محرماته، صدق مع الله. ثم بعد ذلك صدق مع رسول الله بنشر سنته والذب عنها ومحبته عليه الصلاة والسلام محبة تتجاوز كل شيء. يكذب من يقول أنا صادق مع رسول الله ويخالف سنته، يكذب من يقول أنا صادق مع رسول الله وإذا جاءه الحديث يحكم عقله أو هواه أو يحكم مراداته مقابل أمر الله جل وعلا، يكذب ذلك. ثم النوع الثالث الصدق مع الإنسان، يكون صادق مع نفسه، تعرف أنت ما هو موقعك. يعني الإنسان المغرور المتكبر المتعجل، هذا الإنسان غير صادق مع نفسه، لأن كل إنسان يعلم في قرارة نفسه من هو. والله لا أبصر على نفسك منك، مستحيل، لا أبصر على نفسك منك، أنت تعلم حقيقة نفسك. لو كنت صادق مع نفسك لما اغتريت ولا تعجب ولا كان العجب في قلبك ولا احتقار الناس ولا ازدراء ولا التعالي ولا لماذا؟ لأنك صادق أصلا مع نفسك. لو كنت صادقا مع نفسك لا تكذب أبدا ولا تري الناس هذا الكذب، لأنك صادق مع نفسك. ثم بعد ذلك النوع الرابع الصدق مع الناس، الصدق مع ولي الأمر بطاعته وعدم الخروج عليه، الصدق مع الزوجة في الحياة، يا أخي لا تحبها ولا تريدها ولا يعني تريد أن تعيش معها، لا تكذب عليها، كن واضحا معها، لأن الخيانة أمرها ليس بالأمر السهل والبسيط. أيضا الصدق مع الناس، الصدق مع مديرك في العمل، الصدق مع والدك، الصدق مع إخوانك، الصدق مع المحيط الذي أنت تعيش فيه من أناس تتعامل معهم بالبيع والشراء والنكاح وغيرهم. ولذلك الإسلام ما انتشر بقوة السيف، انتشر بالمعاملة. غير المسلمين لما كانوا يرون صدق التاجر المسلم وصدق تعامله، وهذا الدين هذا الجميل الرائع، يدخلون في دين الله. أما الآن في زماننا هذا لما يرون كذب المسلم وغشه ونفاقه، فلما تذهب إلى أوروبا مثلا تجد، لا نعمم، أقول كثير من أسف الكثير يعني من المسلمين هناك في دول أوروبا يكذبون ويغشون، وهم لما يرون تعامل المسلم بهذه الطريقة غش وكذب ومراوغة، يقول ما هذا الدين، ما هذه العقيدة، ما هذا المنهج والسلوك، مع أن الإسلام بريء كل البراء من ذلك. تذهب إلى كثير من الدول لا تجد الغش إلا عند المسلم، تتعامل مع الكافر صدق وأمانة والتزام، وتتعامل مع المسلم يبدأ ينهبك ويصرخك لماذا؟ لا يوجد صدق في جانب التعامل. جاءت الأحاديث بتقرير الصدق، قال النبي والتحذير من الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الإسلام لم يأمر بالصدق فقط، لا، الإسلام أمر بالصدق وحذر من الكذب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بولك لهما في بيعهما. لذلك الصدق سبب للبركة في الحقيقة. أنت لما تصدق في التعامل في بيعك وشرائك هذا دليل على نماء المال عندك، ولما تكذب يمحق الله البركة في بيعك وشرائك وسلوكك وجميع أحوالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق له ثمرات، منها حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. لا تقول لي أنا سأصدق هنا سأتورط سأفنش من عملي ستحصل لي في مصيبة سأسفر من بلاد التي أنا فيها سأعاني وعاني. أبدا، ما كان الله ليجعل عبدا صادقا في معاناة وهذه المعاناة تدوم. قد تأتيك فترة نعم بسبب صدقك يفتح الله عليك. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. اثنين، حصول البركة. قال عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. الثمرة الثالثة طمأنينة القلب. سبحان الله، أنت لما تكون صادق قلبك مطمئن، لما تكون كاذب لا يطمئن قلبك أبدا، تكون دائما في اضطراب وخوف. لماذا؟ سيكتشفون حقيقتي. ماذا لو اكتشفون كذبي؟ ماذا لو اكتشفوا أنني لم أكن صادق؟ ماذا لو اكتشفوا أن هذه البضاعة لا أملكها؟ ماذا لو اكتشفوا أن هذا المال الذي جئت به من طريقة الحرام؟ ماذا ما يظل المرء في اضطراب، والسبب هو الكذب. مثال مشهور عندنا في العوام يقول لك حبل الكذب قصير، بمعنى ما لو بسرعة يكتشف، وإذا اكتشف من السهل قطعه. لا تكذب أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يزني المؤمن نعم، يقع في الزنا، يشرب نعم، يقع في كذب يكذب قال لا، لأن الكذب ليس من علامة أهل الإيمان. إذن إذا أردت طمأنينة القلب عليك بالصدق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدق طمأنينة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيضا من ثمرات الصدق حصول الثواب في الدنيا والآخرة. هذا يوم أيوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، ما في مجال. إذا أردت أن الله يوفقك فعليك بالصدق. ننتقل بعد ذلك إلى التورية، وهي مبحث متعلق بالصدق. التورية طبعا نحن عندما نتكلم عن الصدق، الشريعة الإسلامية جعلت عن الكذب ممدوحة، أي جعلت لك مخارج أحيانا قد تلجأ في موقف ما إذا قلت الحقيقة المباشرة قد يحصل لك إشكال كبير، فخففت الشريعة عنك بهذا الأمر وهي جواز التورية. التورية أن يكون للكلام معنيين، أحدهما قريب والآخر ماذا؟ بعيد. أنت تقصد البعيد والشخص الذي يسمع منك يفهم القريب، فأنت لم تقع في الكذب حقيقة. ولذلك العلماء، وأنا أنبه على هذه القضية، العلماء لا يعتبرون التورية أصلا من الكذب، لكن العلماء عندما تكلموا المسألة خلاف بين أهل العلم هل يجوز التورية أم لا. العلماء لما تكلموا عن التورية قالوا إنها تجوز عند الحاجة فقط، لا يكون كلامك كله تورية. لماذا؟ لأن كثرة التورية ستوقع في الكذب لا محالة، لا محالة شئت أو أبيت. ولذلك لا بد أن تعلم أن التورية يلجأ إليها المسلم عند الحاجة فقط. هي التي النصوص التي جاءت أصلا في جوازها ما جاءت إلا بس في مواقف حاجة أو في مواقف المعضلات، أما في المواقف طبيعية لحياة الإنسان فالأصل أنه ماذا؟ أنه يصدق فيها ولا يكذب. فلو تأملنا قول إبراهيم عليه السلام لوجدنا على أنه استخدم التورية، لكنه استخدمها ماذا؟ استخدمها وقت الحاجة فقط. قال بل فعله كبيرهم هذا، هو يقصد الإشارة إلى إصبعه الكبير فعلا، والذي قام بالتحطيم وهم فهموا منه على أنه أراد الصنم الكبير، فهو لم يقع في الكذب، إنما وقع في التورية التي معناها كما ذكرنا لكم سابقا أن يكون للكلام ظاهرين، أحدهما بعيد والآخر قريب، أو يفهم المستمع أنك تريد البعيد وأنت تريد ماذا؟ تريد القريب. فكبيرهم هذا الأصبع، هم فهموا على أنه ماذا؟ الصنم، الصنم معنى بعيد أصلا، فهو يفهم البعيد وهو المراد، لأن فهمه البعيد لن يوقع في الإشكال، مشكل لو فهم المعنى القريب، وهذا ما يسمى بالتورية. أيضا وقع في حديث الهجرة عندما سئل أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال من هذا؟ قال هذا هاد يهدينا الطريق. هم فهموا منه ماذا؟ أنه في العهد القديم كان هناك أناس يعني وظيفتهم مثل الدلالين ومثل من يعرفون الطرقات، فيستأجرون حتى تصل أنت إلى الطريق، ما في لا جوجل ماب ولا قمر صناعي ولا شيء، يعتمدون على الخبرة في بعض الناس. أبو بكر رضي الله عنه قصد هاد يهدين الطريق في حياته، في النبي صلى الله عليه وسلم هادي في شؤون الحياة أمور الدعوة والتوحيد والعقيدة والأخلاق والسلوك، هو قصد هذا المعنى، وهم فهموا أنه هادي يهديه الطريق، فلم يعرفوا أنه نبي صلى الله عليه وسلم. كان قصد أبو بكر أن يعمي عليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو اكتشف على أنه هو محمد عليه الصلاة والسلام بن عبد الله كان مطلوبا في ذلك الوقت، وقريش رصدت مبلغا ماليا، فهو لم يخطئ، هو ورى، والتورية هنا صحيحة. قال عمر بن الخطاب إن في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب. وبول البخاري رحمه الله في حديث أم سليم أما أنه في قولي أما أنه استراح، فقال باب المعاريض ممدوحة عن الكذب. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، متى يستخدم المسلم المعاريض ومتى لا يستخدمها؟ المعاريض لا تستخدم إذا تضمنت استباحة الحرام، إذا كنت أنت تريد تستبيح الحرام تستخدم المعاريض، لا يجوز ذلك. كذلك المعاريض لا تستخدم في إسقاط الواجبات، وهذا يعني يجب أن يعلم. أيضا المعاريض لا تستخدم فيما يجب إظهاره والصدق فيه، ثمة أمور لا يمكن أبدا أن تستخدم المعاريض، لأنك لو استخدمت المعاريض سيترتب على استخدامك للمعاريض مفسدة كبرى. ولذلك لا بد أن تعلم متى تستخدم المعاريض ومتى لا تستخدمها. ولكن نحن نقول في النهاية وفي ختام المطاف، الصدق منجاة، الصدق أساس الخير، الصدق منبع الفضيلة، والكذب منبع الرذيلة. الكذب أساس كل خلاف، وأساس كل شر، وأساس كل بلاء. لذلك الله جل وعلا في يوم القيامة يفضح الذين ظلموا، ألا لعنة الله على الكاذبين، كل من كذب وافترى على الله أو على شرعه أو على دينه يفضح يوم القيامة. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنت لو ظننت أنك بكذبك تنجو، ستنجو ربما ظاهرة في الحياة، أما عند الله فشرك، أما عند الله فبلاؤك عظيم، لأن الله سيحاسبك على هذا الكذب وعلى هذا الفجور والبهتان. والله إن الكذب أحيانا، الكذب أيها الإخوة تستباح به محارم، الكذب يظلم به أناس، الكذب أحيانا يقطع حق المسلم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، وهي من أنواع الفجور، وأن أظلم أنواع الكذب شهادة الزور التي تقتطع بها الحقوق وتأخذ بها المواثيق. الله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وطرقه ووسائله ووسائل أهله كذلك، وأن يكتبنا عنده جل وعلا من الصادقين. وفق الله جميل ويحبه ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.